والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل: هل يجوز أن تردني زوجتي أثناء صلاتي معها فقط، لا يوجد أحد غيرنا، وتصحح لي إن أخطأت في القراءة؟ الجواب: لا بأس بذلك، إذا لم يكن معه من يفتح عليه غيرها فلا بأس أن تفتح عليه، فإن صوت المرأة في ذاته ليس بعورة، إنما العورة الخضوع بالقول، التغنج والخضوع بالقول، هذا هو المنهي عنه، لقول الله جل جلاله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. والخضوع اللين والتكسر في الصوت فيطمع الذي في قلبه مرض الشهوة، أما الصوت العادي فلا بأس به، ولهذا قال تعالى: وقلنا قولا معروفا. القاعدة أنه إذا راب المصلي من إمامه شيء أثناء الصلاة فيكون التصفيق للنساء والتسبيح للرجال، لكن إذا كان الأمر متعلقا بالقراءة وبالفتح عليه في القراءة وتصويبه في خطأ فيها أو تذكيري بما نسي منه فيها ولم يكن من يفتح عليه غيرها فلا بأس بذلك إن شاء الله. وبهذا فتوى، وعلى هذا فتوى وجوه أهل العلم في واقعنا المعاصر. السؤال الثاني، يقول: رجل غير مسلم دخل إلى المسجد في إحدى الدول العربية لتنظيف المسجد بعد صلاة الجمعة، ما الحكم في هذا؟ مع العلم أنه لا يعمل في الجامع ولكن المساعدة. أنا أرجو أن لا حرج في هذا إذا جرى مجرى الزلة العارضة والفلتة العابرة، لكن ينبغي أن يهرع المسلمون إلى مساجدهم لتنظيفها وتطيبها، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فتنظيف بيوت الله عز وجل، المسلمون عمار هذه المساجد وقصادها أولى بهذه العبودية. وفي زمن النبوة كانت هناك امرأة سوداء تقم المسجد النبوي، تنظفه وتطيبه، وتلتقط العيدان والحصى من أرض المسجد وتهيئه للراكعين فيه والساجدين. فماتت ليلا، ماتت ذات ليلة، افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قال: رسول الله، لقد ماتت ليلا ودفناها. فقال: أفلا كنتم آذنتموني بها؟ قالوا: كرهنا أن نوقظك يا رسول الله. فقال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها فصلى على قبرها صلاة الجنازة، ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله منورها لهم بصلاة عليهم. وأخذ أهل العلم من هذا أن من فاتته الصلاة على الجنازة له أن يصلي عليه إذا كان ذلك عن قريب، عدوا في حدود شهر أو نحوه. فأرجو أن إن جرى هذا مجرى الأمر العابر فلا حرج، لكن لا ينبغي أن يتخذ سنة دائمة أو راتبة أو مضطردة، فإن المسلمين أولى بتنظيف مساجدهم وتطهيرها وتهيئتها للركع السجود. سؤال بعد هذا، هل يجوز أن تسكن الزوجة المخلوعة مع زوجها لأن زوجها لا دار له مؤقتا لمدة سنة؟ الزوجة المخلوعة يا عباد الله أجنبية تماما، شأنها شأن أي امرأة أخرى في الشارع، فإذا وجد ما يقتضي هذا من ضرورة ملجئة، وكان في البيت ما يمنع الخلوة، صار معهم أولاد كبار يمنعون الخلوة، أو أمكن تقسيم البيت وإقامة حواجز بحيث أن في النهاية كأن البيت أصبح بيتين، فأرجو أن لا حرج في هذه الحدود، لكن لتعلم أن المخلوعة أجنبية شأنها شأن أي امرأة أخرى في الشارع. فتحتاط يا عبد الله، تحتاطين يا أمة الله، وما اجتمع عين وامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا ألجأتكما إلى هذا ضرورة، إن كان معكما من تمتنع به، من تنتفي به الخلوة، عندك ابن كبير مثلا أو عندك بنت كبيرة مثلا تنتفي بها الخلوة، أرجو أن لا حرج في مثل ذلك إن شاء الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. السؤال بعد هذا يقول صاحبه: عندي ما يؤلمني، عندنا أب له ولد وبنتان، أخذ ما كان عنده من الأموال وكل ما يملك من الأراضي ونحوها، وأعطى البنتين والولد صفر اليدين، وكل ذلك قبل موت الوالد، وهذا كله حسب محكمة بلادنا أن الولد لا يجد شيئا. طبعا عجيب هذا السؤال، لأن المظالم عندنا تكون معكوسة، أن البنت هي التي تظلم وأن الولد هو الذي يستحوذ على كل شيء، فعجيب أمر هذه المحكمة التي تقضي بأن يكون الميراث كله والعطية كلها للبنات والأولاد صفر اليدين. وقد قال تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. إذا أمكن يا أمة الله أن تراجعي المسألة بعض ذوي الشأن ممن تقبل شفاعتهم وتقبل وساطتهم، يعني رحمة بأبيك، لأن أباك الآن يا بنيتي مرتهن في قبره بعمله، وهو تحت الجنادل والتراب موقوف ومسؤول عما كسبت يداه. فإذا أمكن أن يتدخل بعض الصلحاء والوجهاء والوسطاء والشفعاء من أجل أن تعود الأمور إلى نصابها فذلك حسن، إن لم تتمكني فنصيحتي لك أن تصفحي عن والدك، وأن تطيبي له ما كان منه، وأن تحتسب الأجر في ذلك على الله عز وجل، وأرجو أن تجدي من لطائف ربك وعجائب تدبيره ما يدهشك، لأن الله إذا أعطى فإن عطاءه يدهش جل جلاله. وأرجو أن يشملك الله بقوله: ولسوف يعطيك ربك فترضى. فأبشري بالخير يا أمة الله إن أنت أحسنت إلى والدك بالصف عنه والتجاوز عما كان منه، وأسأل الله أن يشرح صدرك لذلك إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروع العلاج المتعلق بالنقابات، فهو تأمين صحي خاص يدفع الأعضاء المشتركون مبلغا محددا من النقابة لهم ولذويهم، والنقابات تعطي لهم إيصالات بنسبة خصم. أنا أرجو ألا حرج في هذا، ودعونا نفصل القول قليلا. الأصل في عقود التأمين التجاري الذي يقصد بها الاستثمار والاسترباح أنها عقود فاسدة لما يشوبها من الغرر الفاحش، لأن كل طرف لا يعرف سلفا ما الذي يأخذه وما الذي يبذله. استثني من التأمين التجاري عدة صور: إذا ألزمت به القوانين كالتأمين الإجباري على السيارات، إذا دفعت أو ألجت إليه الحاجة العامة، والتأمين الطبي صورة من صور التأمين الذي تلج إليه الحاجة العامة. في كثير من دول العالم لا يكاد الناس يطيقون مصروفات العلاج الطبي إلا من خلال مظلة تأمينية، ففي حاجة عامة تلجئ وتحوج إلى قبول مثل هذا النوع من التأمين، فأرجو ألا حرج في هذا. من ناحية أخرى، مبلغ علمي وحسب ظني أن تأمين النقابات لا يراد به الاسترباح، إنما يراد به خدمة أعضاء النقابة، فانتقل من التأمين التجاري إلى التأمين التكافلي التعاوني. التأمين التكافلي والتعاوني مشروع يا أمة الله، لأن مرد أو مناط المنع والتحريم والنهي في التأمين التجاري عقد يراد به الاسترباح، أن شركة التأمين تملك الأقساط ثم تعوض طالب التأمين عندما تقع النازلة وتقع الواقعة التي ليس لوقعتها كاذبة، فهي تستثمر في هذا المجال. وشركات التأمين من أغنى الشركات عبر العالم، في يعني هم يضاهئون شركات السلاح والأدوية والمخدرات ونحوها. تأمين التعاون التكافلي هو البديل الإسلامي يا بنيتي، عندما تقوم فكرته على التعاون والتكافل وليس على الاسترباح، يعني كل طرف بيدفع هذه الأقساط متبرعا بها في صندوق يجمع وينشأ لهذا الغرض، ثم يعوض من تحصل له النازلة من هذا الصندوق، فلا توجد شركة تتملك هذه الأقساط وتدفع من عندها هذه التعويضات، بل هذا موقوف لحساب أعضائه يعوضون منه ما ينزل بهم من نوازل، وعند التبرعات يغتفر من الجهالات ما لا يغتفر في عقود المعاوضات. أرجو أن تكون الصورة واضحة، بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. غيره يا أخي، بعده بارك الله فيك. أنا عندي مصلحة وتعبت عليها سنوات وقمت ببيع حصة من مصلحتي لشخصين، وأنا تعبت عليها كثيرين وهم لا يريدون أن يتعبوا معي ويتابعون العمل ويتابعون العمل ويأخذون مني المال دون تعب. عندي مصلحة، يعني عندي مشروع، خلينا نترجم هذه يعني العبارة، عنده مشروع استثماري تعب عليه سنوات وقام بي حصة من مصلحته أي مشروعي لشخصين، تمام، وهو تعب على هذا المشروع كثيرا، هم لا يريدون أن يتعبوا معه ويتابعون العمل ويأخذون المال دون تعب. طبعا في صورة تستوعب هذا، يعني صورة عقد المضاربة، بدل ما تبقى عقد شركة عنان تبقى عقد شركة مضاربة. ايه معنى شركة مضاربة؟ انت تستثمر لهم اموالهم بجزء من ربحها وتستقل انت بالعمل وتعوض بنسبة اعلى من الربح، بدل ما كان ياخد تلت الربح ياخد 10%، ياخد 5%، ياخد 7%، يعني الربح على ما يتفق عليه أطرافه، أما الخسارة تكون على رأس المال. إذا كنت أنت يا عبد الله القائم بهذا العمل وحدك، فينبغي أن تعوض بزيادة نسبتك من الربح التي تعوض زيادة كدحك وجهدك في إقامة هذا المشروع وإنجاحه. فأتمروا بينكم بمعروف، ائتمروا بينكم بمعروف، وبالقسط قامت السماوات والأرض. احتكموا إلى بعض أهل العلم أو الحمد الشريعة أو بعض خبراء القانون الصالحين الطيبين الذين يفهمون هذه المعاني، وأرجو أن تصلوا إلى كلمة سواء إن شاء الله. طبعا لا يستوي من كدح وعمل ومن نام في بيته ولم يبذل جهدا ولم يكدح كما كتح غيره، ليس يستوي يا قومي سعي بان ومن رقد. من رقد له نصيب بقدر حصته في المال، أما من بذل المال وعمل ينبغي أن تزداد نسبته بقدر ماله وبقدر كدحه وجهده، بارك الله فيكم. حكم الفيزا للمشتريات بغرض التقسيط وليس الاقتراض، لأن معظم المحلات تعمل عروض تقصير على 12 شهر أو 6 أشهر، ويسحب هو المبلغ بالفيزا كاملا ويقسطه. سأحاول فهم هذا السؤال أولا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نحن نعلم في حدود معلوماتنا أن كروت الكريدت كارد والفيزا إذا استخدمتها في مشتريات تعطيك فترة سماح، إن استخدمتها في سحب نقدي ما في فترة سماح، تحسب عليها الفائدة من اليوم الأول. لكن إذا افترضنا أن هناك فيزا تعطيك قرضا ولا تحسب عليك أي زيادة لمدة 12 شهر وأنت محتاج لهذا القرض وكنت جازما أو غلب على ظنك غلبة ظن تكاد تبلغ درجة اليقين أنك قادر على الوفاء في ميقاتي، هذه رخصة كأنه قرض حسن. لكن انتبه، في شرط فاسد في نهاية المدة، إذا عجزت سوف يعلنون الحرب العالمية الثالثة. منذ أن بدأ القرض تدري ما يحسب عداد الربا، فكن يقظا حذرا يا عبد الله، واعلم أن هؤلاء الناس لا يبذلون هذه القروض لوجه الله، يبذلونها لوجه الدرهم والدينار، لوجه الدولار، ينتظرون عثرتك، ينتظرون سقطتك، وكل أرباحهم من هذه السقطات والعثرات. فانتبه يا عبد الله، لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لا تدخل في هذا المضيق إلا إذا كنت فعلا في حاجة شديدة مضطر فعلا، ساعتها أرجو أن يؤدي الله عنك. ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أسأل الله لي ولك العافية وحسن الخاتمة، الله أمين. عندي سؤال هنا عجيب: ما حكم الذين يعملون أوراق زواج من المحارم لأجل المعاملة فقط؟ واحدة تتزوج ابنها مثلا، تتزوج أخوها، يقول أنا بعمل كده من أجل الورق فقط علشان أرتب أوضاعي القانونية، عشان يبقى عندي جرين كارد ولا عندي ستاتس قانوني معين يهيئ لي استقرار القانوني في هذا البلد. نقول لهذه السائلة: اعلمي يا أمة الله أن هذا الزواج الصوري على النحو الذي تذكرين باطل شرعا وباطل قانونا. تحريم الزواج بالمحارم مما علم من دين الإسلام بالضرورة. واقرأي سورة النساء: حرم عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخر الآيات الكريمة، سواء كان تحريما بالنسب أو تحريما بالرضاع أو تحريما بالمصاهرة. كل ذلك مسطور في كتاب الله عز وجل، جعله الله قرآنا يتلى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وينطفئ سراج الحياة. فتحريم الزواج بالمحارم مما علم من دين الإسلام بالضرورة، وهو أيضا يمثل جريمة قانونية. الكلام ده لو وقف عليه رجال القانون والسلطات المحلية جريمة قانونية تستوجب المساءلة والعقوبة، ربما السجن، ربما الطرد من البلد. فلا تقف في هذا الموقف يا رعاك الله، أسأل الله أن يجنبك هذا الموقف. وإذا كان لابد ابحثي عن زواج، أو ابحث عن زواج شرعي صحيح. والحمد لله في ديننا فسحة، حتى المحصنات من أهل الكتاب يشرع الزواج بهن عند الحاجة مع الكراهة. فقد قال ربي جل جلاله: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. لكن هذا إذا تزوج المسلم بكتابية، أما المسلمة فليس لها أن تتزوج إلا بالمسلم وبالمسلم فقط، لقول الله جل جلاله: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ولقول الله جل جلاله في سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. هذا كلام ربي جل جلاله، فاعقلوا عن الله أمره سبحانه وتعالى. فيا أمة الله ويا عبد الله، هذا الزواج باطل شرعا وباطل قانونا، لا ينبغي لأحد أن يؤمن بالله يوم الآخر أن يتورط فيه أو أن يخوض في أوحاله عياذا بالله من الخزلان. سؤال أخ هنا يقول: ما حكم بنت الأخ التي أخذت مالا كثيرا من الناس لتتجر فيه فأضاعته، ثم لجأت إلى عمها ليساعدها وهو لا يملك إلا معاشه، فهل على العم شيء خاصة أنها مختبئة من أصحاب المال؟ أسأل الله أن يعينه على ما ابتلاه به. لا شك أنها رحمه، والرحم أمر الله أن توصل، لكن التكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ابذل لها ما استطعت، أبذل جاهك ووجهك وشفاعتك لدى أصحاب المال ولدى غيرهم استطعت، فهي لحمك وعرضك ودمك. لكن في النهاية، في نهاية القول يعني، لا تكليف مع العجز. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أبذل ما استطعت يا عبد الله في إغاثتها، في تفريج كربتها، في صلة رحمها التي أمر الله بها أن توصل، في أن تنصحها بأن ما فعلته كان شابه أو تقصير أو تفريط فهو يعتبر مخالفة شرعية جسيمة، وأن ما تعيشه الآن إنما هو شؤم تفريطها في رعاية أموال الناس والمحافظة على حقوقهم. وأسأل الله أن يخرجك من هذه وأن يخرجها من هذه الورطة بإذن الله. حكم لعب الشطرنج، جمهور أهل العلم على منعه، يعني وقد أجازه بعضهم القليل منه الذي لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يعني قالوا أن هذه اللعبة لا تقوم على الحظ إنما تقوم على أعمال العقل والفكر، وقالوا أنها رياضة ذهنية تنشط العقل والذهن وتعلم على وتدرب على القيادة وعلى الكر والفر وكذا وكذا، فقالوا إن القليل منها الذي لا يصد عن ذكر الله وعن الصلاة يرجى أن يكون في محل الرخصة والعفو، والله أعلم. صديقي كان يعمل في شركة لتوصيل الأطعمة واستلم منها صندوقا لحفظ الطعام، ثم ترك الشركة والتحق بعمل آخر، وطالبته الشركة بإعادته ولكنه تأخر، والآن الشركة أفلست ولا يمكنه الاتصال بها، فماذا يفعل بهذا الصندوق؟ والله هذا مال تعسر رده إلى أصحابه، فيبدو أن لك أن تضعه في أي مصرف عام لأنك لا تكليف مع العجز، أنت فرطت عندما لم ترد الصندوق في وقته، وعندما فات الأوان جئت تشكو وتقول ماذا أفعل؟ تفعل يا عبد الله أن هذا الصندوق ضعه في أي مصرف عام ينتفع به، إذا لم يتيسر رده إلى هذه الشركة ضعه في أي مصرف عام، وأرجو أن تبرأ ذمتك بذلك لأن هذا هو الممكن، فاتقوا الله ما استطعتم. لا نقول لك أطلق على نفسك الرصاص، خلاص ما في سبيل إلى أن ترده إلى الشركة، وهو ليس مالك فليس لك، وهو ليس مالك فليس لك أن تتموله ولا أن تتملكه، يبقى تخلص منه بتوجيهه إلى أي مصرف عام، وأسأل الله أن يعفو عنه وعنك بإذن الله تعالى. لدينا والدة صديقتنا توفي عنها زوجها وأولادها يريدون أن تسافر إليهم قريبا وهي في السبعينات من عمرها، هل يجوز أن تسافر وهي في مدة العدة بالعلم ولدها طلب أن تسافر إليه وتمسك بالعدة في بلده؟ الأصل يا عبد الله أو يا أمة الله أن تقيم المعتدة في البيت التي جاء فيه نعي زوجها، جماهير أهل العلم على ذلك، فلا تبرح حتى يبلغ الكتاب أجله، إلا إذا ألجأت إلى مفارقته إلجاء، كان عقد إيجار وعقد إيجار انتهى ومالك البيت أبى التجديد، يعني خلاص نوي، يعني ما فيش، لا توجد إمكانية الإقامة في نفس المكان، إذا ألجئنا إلى هذا فكما نقول مرارا لا تكليف مع العجز، لكن ما دام هناك إمكانية أن تبقى مدة العدة في البيت الذي جاء فيه نعي زوجها فلا ينبغي أن تفارق. نعم فيه رأي منسوب لأمنا عائشة رضي الله عنها أن المعتدة تعتد حيث شاءت، لكن جماهير أهل العلم على الاجتهاد الأول، أن فيه حديث صحيح كرسي في البيت الذي جاءت فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، وليس للمعتدة أن تسافر إلى حج ولا إلى عمرة عند المذاهب الأربعة، يعني يمكن الإمام مالك قال إذا أحرمت وتلبست بالإحرام بالفعل ومات زوجها بعد إحرامها تكمل، لكن ليس عندهم أن المرأة المعتدة من وفاة تستأنف إحراما بحج أو عمرة في مدة العدة، بل تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. فيا أمة الله اصبري على أمر الله عز وجل وستنتهي، إلا إذا كنت فعلا في حالة ملجئة في حاجة إلى رعاية طبية رعاية صحية وليس حولك أحد، في حاجة ماسة إلى من يقوم على رعايتك، تلك قضية أخرى. نحن نتكلم عن أحوال السعة والاختيار، أما أحوال الضرورة والاقتهار فللضرورة أحكامها كما تعلمين ويعلم الناس جميعا. اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين، وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. سؤال يقول: والدي لديه 4 بنات من والدتي، يريد أن يكتب ملكية بيته الذي يسكن فيه الآن لبناته 4 حتى لا يرث شقيقاه جزء من البيت الذي يسكن فيه الآن مع والدتي، هل هذا يجوز؟ هل أقبل أنا السائلة وهي إحدى البنات أن يكتب لي ربع البيت إن والدتي تشجع والدي على ذلك لأن لا تحب أن يشاركها أخويه في البيت. الجواب عن هذا يا أمة الله من حيث المبدأ لا حرج أن يهب الرجل في حياته وفي حال صحته بعض أمواله لمن شاء عطية منجزة. المال ماله والقرار قراره ما دام ليس فيه بغي وليس فيه إثم، شريطة العدل بين أولاده إن كانت الهبة لهم. فقد أجاز الشرع المطهر تصرفات كل إنسان عاقل مؤهل للتصرف في ملكه، فله أن يهب ممتلكاته كيفما شاء وأن يتصدق بها كيفما شاء ما لم يضر بمن ينفق عليه، لكن لا ينبغي أن يكون له قصد منكر إخراج وارث. لازم يتخلص من هذا القصد، يقاوم في نفسه هذا المعنى السيء حتى لا تكون معاندا للشرع ومراغما لأمر الله عز وجل. أنت تريد أن تكتب بيتك لبناتك وزوجتك في حال It's okay. ماشي الحال، لا حرج في هذا، لكن قاوم في نفسك هذا القصد السيء، تخلص منه. وهذه نصيحة في باب الديانة، أن لا يكون باعثك هذا، إنما باعثك أنك تريد أن تريح بناتك في حياتك وأن توفى لهم سقفا يظلهم بعد موتك. لكن انتبه يا عبد الله، لابد أن يحزن البيت وأن يتملكنا، حتى قالوا ما ينفعش البيت اللي انت قاعد فيه تملكه حد تاني غيرك في حياتك، لأن مش ممكن يحوزه وانت قاعد فيه. إن الهبة تنشأ بالعقد لكن لا تتم إلا بالقبض، الحيازة. اجتهاد الشخص، أنا هذا اجتهاد من عندي، إن السبيل إلى هذا التسجيل القانوني الذي يرفع يد الواهب بالكلية عن ملكية البيت أو التصرف فيه. إذا تم تسجيل البيت قانونيا أصبح فعلا البيت ليس ملكه، هو قاعد فيه مجرد ضيف. إنما المسألة إذا مجرد كلام عقد عرفي أو شيء، لا يزال قاضي على بيعه مرة أخرى، على هبته مرة أخرى، يعني لم ترفع يده عنه. لأن القبض العادي في العقارات بالتخلية، لو أنا بعت شقة، متى يكون المشتري قد قبضها؟ إذا رفعت أغراضي من الشقة وخليتها أخليتها وسلمته المفاتيح، بهذه الحالة المشتري قبض البيت. إن شاء الله لم يدخل فيه قط ولم يطأه بقدمه قط، لكن أنا أخليت البيت وسلمته مفاتيح، هنا قد تم القبض. لكن إذا كنت أنا لسه مقيم في البيت، كيف يتأتى للطرف الآخر أن يكون قد قبض وأنا لا أزال مقيما في البيت؟ صعب. ومن فقيم النص أنه لا يصلح هبة البيت الذي يسكن فيه الواهب لتعذر القبض. كأن أقول اجتهادي وقد أكون مصيبا أو مخطئا، أن التسجيل القانوني الذي يرفع يد الواهب قانونا عن التصرف في البيت ويصبح في البيت كأنه ضيف يقوم مقام القبض، والله تعالى أعلى وأعلم. لكن قاوم في نفسك يا عبد الله هذا القصد، فقد نهى سيدي وسيدك صلى الله عليه وسلم عن إدخال وارث وعن إخراج وارث. ما ينفعش واحد وهو في مرض الموت يطلق مراته عشان ما تورث، أو يتجوز عشان يدخل وارث جديد على أولاده. ففي نهي عن إدخال وارث وعن إخراج وارث. بارك الله فيكم يا أحبائي. اللهم اهدنا سواء السبيل وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. شوف هنا سؤال، هل المشاركة في توفير حريمي بالمال فقط حرام أم حلال؟ هل المشاركة في توفير للنساء بالمال فقط حرام أم حلال؟ مبدأ تمشيط النساء وتزيينهم في الأصل مش هو، لكن كيف نباشر هذا العمل إذا كان على النحو الذي يجري عليه العمل في واقعنا المعاصر، أن التوافير مفتوحة في واضح النهار، والذي يشرف على تصفيف شعور النساء وتزيينهن الرجال فهذا محرم قطعا. وفي البلاد اللي لسه فيها بقية عافية من الدين في توافير للنساء نعم، لكن تجد ستارة على الباب من الخارج، إذا مرت لا يرى أحد من بالداخل، واللائي يباشرن التصفيف والتزيين النساء، هذه الصورة مقبولة. من حيث المبدأ بقي مفردات الزينة، في نمص يبقى لا في مشكلة، يعني في سيت الزين محرم لا يجوز، إنما أنا بأفرق بين المبدأ والتفاصيل. مبدأ إيجاد محلات لتزيين النساء جائز، يعني بشرط ستر العورات والامتناع من الزينة المحرمة وأن يباشى ذلك النساء. هذه المعالم التي يكون مع محلات الكوافير مشروعة. أما على النحو الذي يجري عليه العمل في اختلاط الأمور على الحابل بالنابل على هذا النحو، فهذا يحتاج إلى مراجعة جذرية، لا يصلح. ولا فرق بين المشاركة بالمال أو المشاركة بشيء أو المشاركة بالنفس، ستكون الأرباح في هذه الحالة المحرمة كسبا خبيثا تولد عن عقد محرم فاسد. وأسأل الله لي ولك يا عبد الله التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. سؤال يقول صاحبه أشح الله أن يشرح صدره: هل الله عز وجل يحب الكافرين كبشر أم يكره كفرهم ولا يكرههم كبشر إنما يكرههم بسبب كفرهم؟ أنا لا أدري ما هو الدافع على هذا السؤال، لكن الله جل وعلا نص أنه لا يحب الكافرين، لا يحب الظالمين، لا يحب الفاسقين، لا يحب المعتدين. الذي عاند الله جل وعلا وحاده وشاقه وأبق عليه وخالف عن أمره مسخوط عند الله عز وجل، مبغوض إلى الله جل جلاله. لكن لأن الله جل وعلا أرحم الراحمين ولأنه رب العالمين لا يمنع عنهم رزقه ولا عافيته، شمسه تشرق فيهم جميعا، ماءه يشربون منه جميعا، هواءه يتنفسون منه جميعا، رزقه يأكلون منه جميعا. وعندما أراد خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم أن يجعل الرزق وقفا على المؤمنين وحدهم وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر. وأول سورة في القرآن الحمد لله رب المسلمين، لا الحمد لله رب الإيه؟ رب العالمين. آخر سورة قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. والكفار إذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختان كفور. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سؤال سائلة تقول: وما أكثر أوجاع جالياتنا وما أكثر أوجاع أمتنا داخل بلاد إسلامي وخارجها؟ زوجي عنده بنتان من زوجة أمريكية، انفصل عن الأم، كان عمرهم 6 سنوات و7 سنوات، الأم ارتدت عن الإسلام وربت البنات تربية نصرانية، البنت الكبرى تزوجت بنصراني ورفض زوجي هذا الزواج ولم يحضر العرس، وخاصمته البنت إلى أن طلقت من زوجها بعد 5 سنوات. الأب أثناء هذه الفترة عند الطلاق كان يتودد لها ولم يقاطعها، ورجعت العلاقة لأنه ساندها بعد طلاقها، أصبحت قريبة منا، فخورة بنا، تحب طعامنا وعاداتنا، تحب أخواتها جدا. تزوجت البنت هذه مرة أخرى برضو بغير مسلم، لكن الأب لم يرفض الزواج في هذه المرة كما رفضه في المرة السابقة، لأنه عندما رفض في المرة السابقة خسر ابنته وابتعدت عنه، وقبل حضور العرس لأنه ليس في كنيسة فقط في المحكمة، ولأن البنت وزوجها أقرب منهم غير مقتنعين بالمسيحية وينتقدونها. الزوج الجديد طيب ومحترم وأحبنا قبل الزواج وأحب عادتنا، نحن نشعر أنه يميل إلى الإسلام ونأمل أن يهديه الله عز وجل. طيب أين السؤال؟ هم يريدون زيارتنا بعد الزواج لأول مرة، هل يمكن لي أن أصافحه وألا أرتدي الحجاب أمامه؟ أعتبره زوج بنتي أو زوج بنت زوجي، يعني محرم، وبالتالي أكشف شعري أصفحه ترى واحد من العيلة يعني واحد من البيت حتى لا يشعر بالحرج ونشعر أنه أصبح من العائلة. الجواب عن هذا نقول إن ثبتت ردة البنت باختيارها لديانة أمها وبزواجها من غير المسلم وبعدم مبالاتها بمقاطعة أبيها لها بعد الزواج فلها حكم المرتدة، لكن لا حرج في استمالة من فتن في دينه لاستعادته إلى الإسلام، فإن استحياء النفوس بالتوبة أحب إلى الله من بقائها على الكفر والردة أو التسبب في شيء من ذلك. وإذا كان تقريبه لها وإحسانه إليها بعد طلاقها في هذا الإطار في إطار التألف والاستمالة فأرجو ألا حرج على أن يحافظ على هذه النية ابتداء ودواما. لكن هذا الرجل الذي تزوج ببنت زوجته يا أمة الله ليس زوجا شرعيا لابنة زوجك لكي يكون محرما. ما إن كانت هذه البنت تعتبر أنها أسلمت وأنها رجعت بعد ما ارتدت وتزوجت بنصراني يبقى الزواج باطل، معناها منعدم، يعني الزواج ده غير موجود شرعا، يعني لا يقر الشرع هذا الزواج، فهو في نظر القانون زوج وفي نظر الشرع ليس بزوج. فإذا لم يكن زوجا لأنه لم يسلم بعد فلا يزال رجلا أجنبيا، ليس لك أن تكشفي شعرك أمامه ولا أن تصافحه. أمر المصافحة إذا حدث حرج كما يحدث أي حرج في مصافحة رجل أجنبي، واحد راح يقدم انترفيو والمدير الشغل قدمت له مادة يدا صافحها خلاص، يستغفر الله سبحانه وتعالى، ارتكب ذنبا يستغفر الله، لكن لا يحاول أن يستحله أو أن يبحث عن رخصة لتحليله. فالخلاصة أن هذا الرجل لا يزال أجنبيا، وكونه قريبا من الإسلام لا يعني أنه أصبح مسلما. متى يصبح مسلما؟ بالإقرار بالتوحيد والرسالة وبالبراءة من كل دين يخالف دين الإسلام. إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم، إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايكم. وأمر الخلطة فيه احتياط كبير. في قصة عبد بن زمعة عندما تنازع مع سعد بن أبي وقاص على طفل لزمعة، سعد بن أبي وقاص يقول هذا ابن أخي عهد إلي به قبل موته، انظروا إلى شبهه بعتبة. وعبد بن زمعة يقول هذا ابن وليدة أبي، ابن جارية أبي لقد ولد على فراشه. وتنازعوا وراحوا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال الولد للفراش، فقضى بالولد أن يكون ابنا لزمعة وللعاهر الحجر، لكنه قال واحتجبي منه يا سودة، رغم أنه قضى أنه ابن زمعة يعني بأخو سودة بنت زمعة، يعني محرم لها، يعني لا حرج أن تتكشف أمامه، لكن أعمل الاحتياط من أجل شبهه بعتبة. فقال واحتجبي منه يا سودة. إذن نقول الاختلاط مبناها على الاحتياط وليس مبناها على المجازفة، بارك الله فيك. لكن أنا أرجو أن تجتهدوا في تألف قلبه على الإسلام، إذا أسلم تنتهي هذه المشكلة من الأساس ويجدد العقد مرة أخرى، وكفى الله المؤمنين القتال. الزواج بنية الطلاق، الزواج بنية الطلاق لقد صدرت فيه فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء ببلاد الحرمين بتحريمه وبطلان عقده وألحقته بزواج المتعة بعد فتوى سابقة لها من قبل بالقول بمشروعيته، لكن اللجنة راجعت قرارها وأعادت اجتهادها ونظرها وتدبرها في هذه المسألة، وقضت بأنه صورة من صور زواج المتعة وأدنى أحواله أن يكون محرما لما يتضمنه من الغش. يعني أنت إذا تقدم إليك رجل ليتزوج بابنتك وقد علمت يقينا أنه أضمر أن يطلقها بعد أن يقضي وطره منها، هل تقبله زوجا لابنتك؟ ينبغي أن تحب لإخوانك ما تحب لنفسك، لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فهذا زواج تضمن الغش. الغش حقيقة أن تضمر أمرا لو اطلع عليه الطرف الآخر ما قبل بالتعاقد معك. فهذا الزواج إما أن يكون محرما لما يطمنه من الغش، وإما أن يكون باطل لأنه زواج متعة ما دمت قد أزمعت أمرك على الطلاق وبيت النية واتخذت قرارك سلفا، وكان هذا الزواج مجرد فقط جسر أو كبري تعبر من خلاله إلى قضاء وطرك، فإذا قضيت وطرك طلقت. وأنا سمعت من قال لي أنا أريد جيرل فريند برخصة زوجة، أنا سمعتها بنفسي، أريد جيرل فريند برخصة زوجة، أنا عايز جيرل فريند فقط، لا ننجب أولاد ولا ترجع معايا البلاد ولا كده، بس بإني أنا راجل مسلم متدين عايز رخصة زوجة، جيرل فريند برخصة زوجة. هكذا الصورة في ذهنهم، لا شك أن هذه الصورة لا يقبلها إنسان عنده مروءة وعنده دين وعنده عقل، لا يرضاه لبناته ولا لأخواته، فلا ينبغي أن يرضاه لبنات الناس. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين. عندي معرض سيارات في أمريكا، ما حكم البيع؟ فاينانس. حبيبي أيها السائل، نحبك في الله بالغيب، لكننا نرجوك إذا سألت سؤالا يا حبيبنا أن تفصل القول فيه. كلمة فاينانس هذه كلمة عامة مجملة، فيه صور كثيرة للفاينانسينج، تقول لي ما هي تفصيلات الفاينانسينج التي تسأل عنها، وإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فأعد السؤال بالتفصيل، ونعدك إن شاء الله إذا وصل سؤالك مفصلا أن نجيبك عنه مفصلا بإذن الله. لكن دعني أتصور صورة عامة حتى لا أحرمك من جواب عام، فإن صادف حاجتك فالحمد لله، وإلا أعدت إرسال السؤال مرة أخرى. الفاينانس هنا معناه إيه في الجملة؟ يعني إن أنك تتقدم إلى الديلر مالك السيارة وتعمل نيغوشيشن وتتفق على سعر، ثم تتقدم إلى البنك لتطلب قرض. البنك إذا قبل يدفع قيمة السيارة للديلر 10 مثلا، وجيت عليك 15، فالبنك أقرضك 10 أعطاها لمالك السيارة وخدها منك 15. إن كانت هذه الصورة قرض ربوي بامتياز. لكن بعض الناس بيعرفوا يتصرفوا في المسألة دي، وبيساعدهم على هذا ملاك توكيلات السيارات، يقول له اسمع أنا سأتولى هذا القرض نيابة عنك، أنا عندي قوة على النار أكثر منك، فأنا سأستهدف بنحري لجهنم. كويس، يعني هتعمل إيه؟ يعني أنا سأخذ أنا القرض باسمي، فالبنك يقرضني وأتولى أنا السداد للقرض من الناحية القانونية، وأنا سوف أضيف الفائدة اللي هحسبها البنك دي سأضيفها على أصل ثمن السيارة، بدل ما بيعك السيارة بعشرة والبنك يأخذ أنا بحرك بخمستاشر، وأنا خدت منك خمستاشر وديت البنك عشر، وأنا اللي كسبت خمسة وأستولى القرض نيابة عنك. هذه الصورة إن تمت بهذا الشكل يبقى بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. لكن أنا أرجو أن تدق، هل تتم فعلا بهذه الصورة ولا ده مجرد خيال علمي وخيال اقتصادي وخيال أدبي وخيالات شاعر مفتوني؟ إن كانت فعلا بهذه الصورة فأرجو أن لا حرج إن شاء الله. هو استهدف بنحره للقرض، يشيل شيلته، عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، له ما كسب وعليك ما كسبت. فدقق القول يا حبيبي، إذا تجنبت ملف الاقتراض من البنك فالصور الأخرى وراء ذلك أرجو أن تكون مقبولة، بيع بالتقسيط مع زيادة الثمن. يا رعاك الله ويا أكرمك الله إن شاء الله. أحبتي الساعة الآن 10:00، يبدو أن احنا قد جاءت الحلقة إلى منتهاها. أعتذر جدا لكل من لم ندرك أسئلتهم، وأعد بقوة إن شاء الله أننا في يوم الخميس بإذن الله تعالى سنبدأ بالإجابة على هذه الأسئلة. نبدأ بالأسئلة التي جاءتنا من قبل، لأن منا مناخ لمن سبق، فمن سبق ينبغي أن يخدم أولا. أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.